بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خير مما نقول. هذا اليوم هو الثلاثاء التاسع من شهر جمادى الأولى من عام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدرس بعد صلاة العصر من هذا اليوم. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة الجليلة هي إحدى سورتي الإخلاص، وسورة الإخلاص في القرآن هي سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في عدة نوافل، فيقرأ فيهما في ركعتي الطواف كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. وقرأ بهما صلى الله عليه وسلم أيضا في راتبة المغرب البعدية كما ثبت في صحيح مسلم أيضا. وقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر القبلية، وهما الركعتان اللتان أحب إلى رسول الله من الدنيا وما فيها. الموضع الثالث أنه قرأ بهاتين السورتين في آخر ركعة من صلاة الشفع وأول ركعة من صلاة الوتر، فهاتان السورتان عظيمتان دلتا على الإخلاص والتوحيد. فأما سورة قل يا أيها الكافرون فهي أصل في توحيد العبادة، وأصل في الولاء والبراء، وأما سورة قل هو الله أحد فهي أصل في أنواع التوحيد الثلاثة، في توحيد الربوبية وتوحيد الله بالعبادة والألوهية وتوحيد الله بالأسماء والصفات. ولهذا عدلت قل هو الله أحد ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة مما يوضح معناها أن المشركين مشركي مكة لما عجزوا عن صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته وعما بعثه الله به في تحقيق لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله وحده دون ما شريك، وبذلوا وحاولوا ولم يقدروا إلى أن يصلوا إلى كف النبي عن دعوته، أرسلوا إليه مندوبهم فقال له: يا محمد، إن قومك عجزوا منك ولا نريد أن نشمت بنا العرب، وجئناك بحل وسط. قال ما هو؟ قال تعبد إلهنا مرة ونعبد إلهك مرة فترضى ونرضى. ظنوا أن المسألة مناصب وأنها مكاسب في هذه الدنيا، وقيل إنهم قالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه هذه السورة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولما كانت الخمر لم تحرم بعد، شرب أحد الصحابة رضي الله عنه خمرا حتى سكر، فقرأ هذه السورة: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. غير المعنى لما لم يعقل، عقله ما يقرأ بسبب أنه غاب عنه عقله بشرب الخمر. أنزل الله جل وعلا قوله: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد نزل تحريم الخمر متدرجا، فجاء فيها أولا قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لأن الخمر عمت وطمت على العرب، ونقلهم عنها مرة واحدة قد يكون عائقا لهم عن دين الله. فأنزل الله هذه الآية في التقليل من شأنها، ثم أنزل قوله: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضاق وقت شربهم لها، فلم يشربوها إلا بعد الصبح أو يشربوها بعد العشاء. ولما كان وقت الصبح وقت المعاش والعمل تركوا شربها إلى الليل. ثم أنزل الله جل وعلا بتها وتحريمها في آخر ما نزل من القرآن في سورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، سورة المائدة. فأنزل الله فيها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه رضي الله عنهم، حتى إنهم أراقوا ما في أوعيتهم وزققهم من الخمر حتى جرت سكك المدينة بالخمر، حيث انتهوا رضي الله عنهم عن شربها. يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون. قل خطاب من الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد، وقد جاءت القلاقل هذه في خمس سور أو في أربع: في قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، كما أنها جاءت في آيات كثيرة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في آيات عديدة. وحاول بعض المغرورين أن يتفلسف في كلام الله، فقال: لا نقول قل، لأن هذه قل خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول أيها الكافرون. أعوذ برب الناس، أعوذ برب الفلق، الله أحد، من دون كلمة قل، فلسفة في كلام الله وانتقاصا منه. وقد أجمع المسلمون على أن من زاد حرفا واحدا في كلام الله لم يأتي به، أو أنقص من كلام الله حرفا واحدا عالما بذلك عامدا، أنه يخرج من الملة، يخرج من الملة. قل يا أيها الكافرون، يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا هؤلاء الكافرين الذين عرضوا عليه هذا العرض، قل يا محمد، قل يا رسولنا. ولم يخاطب الله رسوله في القرآن باسمه المجرد أبدا، تأملوا وفتشوا في القرآن لن تجدون أن الله خاطب النبي باسمه المجرد. خاطب الله عيسى، وإذ قال الله يا عيسى. خاطب الله آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك. أما محمد صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه الله باسمه المجرد، إنما خاطبه بوظيفته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. ولم يخاطب الله في القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه أبدا، لما؟ تشريف وتكريم لهذا النبي الخاتم، وإظهارا لفضله وشرفه ومكانته على خلق الله، ولا سيما على أنبياء الله ورسله عليهم جميعا من الله الصلاة والسلام. وها هنا تنبيه، وهو أنه إذا صلى وسلم الإنسان على النبي فليسلم على الأنبياء والمرسلين، لأن الله يقول في آخر الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. وبهذا يعظم عند الله أجرك بكل نبي صليت وسلمت عليه، علمته أو لم تعلمه. كم هم رسل الله؟ لا نعلم أعدادهم، لا نعلم أعداد أنبياء الله، لأن الله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. لكن جاء في القرآن ذكر أعداد 25 نبيا ورسولا، صرح بأسمائهم، وزادت السنة تقريبا 5 أو 6 من أنبياء الله ورسله. والله جل وعلا لما لم يخاطب نبينا باسمه المجرد لكنه ذكر اسمه في معرض الخبر لا في معرض الخطاب، ففي معرض الخبر في سورة الصف في بشارة الله جل وعلا، بشارة عيسى بنبينا، قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهنا ذكر اسمه من باب إيش؟ من باب في معرض الخبر لا في معرض الخطاب. ومثله قول الله جل وعلا في آخر الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا خبر ليس بالخطاب. ولن تجد في الخطاب في القرآن آية واحدة خوطب فيها النبي باسمه. يقول أخونا في قول الله جل وعلا في آخر الفتح، في آخر سورة إيش؟ الفتح، محمد رسول الله والذين معه. وش نقول؟ هذا خبر أو خطاب؟ هذا خبر وليس بالخطاب. وقد وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بوصف العبودية، أشرف المقامات التي تحدى الله بها، وصف نبينا بوصف العبودية، لأن أشرف منزلة يحصلها الإنسان في الدنيا أن يكون لله عبدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أشرف ما يحصله المخلوق في هذه الدنيا أن يكون لله عبدا، ولا مناص ولا حلا ثالثا، إما أن يكون لله عبدا فيا سعده ويا عظيم منزلته، أو يكون لغير الله عبدا، وهذا هو الردى وهو السفال وهو الشرك والكفر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. من لم يكن لله عبدا كان لغيره عبدا. ولهذا لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبولغ في مدحه نهى الناس عن ذلك، نهاهم عن الإطراء والمبالغة في مدحه، قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عليها، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، وهي في هذا المقام خمس مقامات جاءت في القرآن والسنة. المقام الأول مقام الدعوة، وهي أعظم الوظائف وأشرفها. قال الله جل وعلا في آية سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فوصفه في هذا المقام الشريف، مقام الدعوة إلى الله الذي هو أحسن الوظائف وأشرفها، في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وصفه بوصف العبودية في مقام الدعوة. المقام الثاني مقام التنزيل. تنزيل ماذا؟ تنزيل المائدة من السماء، هذه ما كانت لنبينا وإنما كانت على عيسى، إنما في تنزيل أشرف وأفضل وأعظم كتاب وأعظم كلام لله وهو القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فاتحة الكهف. في أول الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. المقام الرابع، المقام الثالث، وصف الله رسوله بالعبودية في مقام الإسراء. هذه الآية العظيمة التي شرف الله بها رسوله محمدا عن غيره من الأنبياء، فرفعه وعرج به، فقال في فاتحة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بمحمد، لا، قال: بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. المقام الرابع مقام التحدي. تحدى العرب والعجم، تحدى الإنس والجن في هذا القرآن، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه أربع مقامات شريفة وصف الله جل وعلا فيها نبينا محمدا في القرآن بوصف العبودية. أما المقام الخامس فجاء في السنة وهو أيضا من أشرف المقامات، مقام يغبطه عليه الأولون ويغبطه عليه الآخرون، إنه مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يتخلى عنها كل أنبياء الله ورسله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو وجابر وغيرهم رضي الله عنهم أن الناس يوم القيامة في عرصاتها يصيبهم هم عظيم وكرب شديد، فيأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول آدم عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: يا نوح، أنت أول الرسل، فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، إني سألت الله ما ليس لي به حق. ماذا سأل نوح ربه؟ ما ليس له به حق فعاتبه ربه وأنبه لما سأله نجاة ابنه. ما اسم ابنه؟ ابنه الكبير واسمه كنعان. ولنوح أربعة أولاد: الكبير كنعان الذي كان من الكافرين فغرق مع الغارقين، وخبره تقرؤونه في القرآن، قال: يا بني اركب معنا، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ابنه الثاني والثالث والرابع سام، وهو أبو العرب وبني إسرائيل، وحام، وهو أبو الجنس الأسود من بني آدم، ويافث، وهو أبو الجنس الأصفر. ولهذا نوح هو أبونا الثاني. أبونا الأول من هو؟ آدم، وأبونا الثاني نوح. ودليله قول الله جل وعلا في الصافات: وجعلنا ذريته، ذرية من؟ نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. فيقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. يتدافعها أنبياء الله، يتدافعون الشفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء ويخلص الناس مما هم فيه من هذا الموقف العظيم الرهيب. فيأتون إبراهيم ويقول: يا إبراهيم، أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. فيقول إبراهيم يتذكر ذنبه: إني كذبت بالله كذبات ثلاث، نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى ابن عمران الذي عنده سؤال يكتبه، فيأتون موسى ابن عمران فيقول: يا موسى، يا كليم الرحمن، يذكرون لكل نبي بخصيصته، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء ويخلصنا مما نحن فيه. فيقول موسى عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى، أنت روح الله وكلمته، ألا ترى ما أصابنا وما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. ولا يذكر عيسى عليه السلام ذنبا، ولكنه يعرف أنه ليس لهذه المنزلة أهلا، إنما يقول اذهبوا، يقول: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا وصف العبودية في مقام الشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتون إلي فيقولون: يا محمد، يا خاتم النبيين، ألا ترى ما أصابنا ما نحن فيه؟ فاشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. ويقول صلى الله عليه وسلم مظهرا منة الله عليه، معلنا بكرامة الله له، يقول: أنا لها، أنا لها، أي لهذه الشفاعة العظمى. ثم يذهب فيخر ساجدا تحت العرش، ويفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، ولا يزال خارا ساجدا تحت عرش الله حتى يأتي الإذن من الله سبحانه: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. جاء الإذن من الله، لما؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الملوك والسلاطين والزعماء والعلماء والأغنياء. الشفاعة عند الله مغايرة، لأن الله يملكها جميعا، ولا يمكن أن يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه. يأذن للشافع بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له وعن الشافع. زعماء الدنيا وعلماؤها وأغنياؤها يشفع عندهم بغير إذنهم، أليس كذلك؟ وهذا فرق ما بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند غير الله. ولهذا وصف نبينا في هذا المقام بمقام العبودية: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في رواية ابنه مطرف بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. متى عام الوفود أنت؟ متى؟ لا، عام الوفود، لا، عام الوفود بدأ من ذي القعدة في السنة الثامنة من الهجرة، واستمر إلى السنة التاسعة من الهجرة قبل الحج. ومن أول من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. من أول من وفد عليه، من أوائل من وفد عليه وفد عبد القيس، وكانت منازلهم أين؟ في البحرين. أين البحرين يا أيزات؟ بجوار قرقيزيا ولا بعيدة عن قرقيزيا؟ ها؟ لا، ليست البحرين هي الدولة المعروفة الآن، إنما كان اسمها قديما بدلمن. أما البحرين فهي هجر، بلد التمر، وهي الأحساء الآن. وكان يسكنها عبد القيس، قبيلة عبد القيس، القيسية، العيلانية، العدنانية، العربية. وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الأشهر الحرم 3 متوالية، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والرابع إيش؟ رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. متى رجب مضر؟ لما أرخ المسلمون بالتاريخ الشمسي وبالأشهر الشمسية، نسوا التاريخ الهجري والأشهر الهجرية. رجب مضر هو الشهر الذي بين جمادى الثاني وبين شعبان. لماذا سمي برجب مضر؟ لأن العرب العدنانية قبيلتان عظيمتان، ربيعة ومضر، وسمي برجب مضر لأن مضر تبالغ في تعظيم هذا الشهر أكثر من غيرها من قبائل العرب مما بقي عندها من دين إبراهيم عليه السلام، فسمي الشهر بشهر رجب مضر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس، فقالوا: يا رسول الله، إنا وفد عبد القيس ولا نستطيع أن نأتي إليك إلا في الأشهر الحرم، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأنه مما بقي عند العرب من دين إبراهيم تعظيم الأشهر الحرم. فيلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يهيجه بسوء حتى تنسلخ الأشهر الحرم، كما أنه يلقى في الحرم في مكة على طول السنة من له عليه ثأر ولا يهيجه تعظيما للحرم، مع عظيم شأن الثارات عند العرب. لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل لا نسأل عنه أحدا غيرك ونخبر به من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. ثم قال، وهذا يسميه التربويون الآن بالعصف الذهني: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يسألهم وهو يعلم أنهم لا يدرون، ليستحث همتهم ويستجمع قلوبهم وفكرهم، فيتلقوا هذا الأمر الجليل منه على أكمل ما يكون من التلقي. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتصوم رمضان، وتؤدوا الخمس من مغنمكم، وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ذكر لهم في الإيمان بالله وحده أركان إيش؟ الإسلام. لماذا لم يذكر الحج؟ لماذا لم يذكره صلى الله عليه وسلم؟ يمكن نسيه. لماذا لم يذكر الحج؟ لأنه لم يفرض بعد، وهذا دليل على وفود وفد عبد القيس في أوائل من وفد عليه من قبائل العرب، وقد وفدوا في ذي القعدة في السنة 8 من الهجرة، ولم يفرض الحج بعد. يقول أخونا هناك: الله جل وعلا أنزل على رسوله بعد عام الأحزاب في عام الحديبية في السنة 6: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، الآيات. وأن تقول إن الحج لم يفرض في السنة 9، نقول نعم، أمر الله في آية البقرة لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة 6 في عام الحديبية، حصره المشركون أن يتم عمرته، فأنزل الله هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج لم يفرض بعد، وإنما الآية فيها أمر بإتمام الحج لا أمر بإنشائه وابتدائه. وأما آية فرض الحج فنزلت في آل عمران في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت، قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، من الرجل؟ هو الأقرع ابن حابس الحنظلي التميمي، سيد من سادات تميم. فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وفد وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا، وبالغوا في الإطراء والمدح والثناء. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يلعب بأهوائكم فتبالغون بالمدح والإطراء الذي يسمى الآن بالهياط، وفي رواية: ولا يستجرينكم الشيطان، لا يتجارى بكم كما يتجارى الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. أي منزلة؟ أنزله الله منزلتين ثنتين: العبودية، وهو أكمل عباد الله عبودية لله سبحانه وتعالى، والعبودية رتبة تكتسب وتحصل بالتوحيد والإيمان والطاعة والسنة، والثانية الرسالة، وهي اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، لا تحصل بالطلب والاكتساب. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد مخاطبا هؤلاء المشركين: يا أيها الكافرون. والكافرون بأل الاستغراقية، أل التعريف وتفيد الاستغراق، تشمل جنس الكافرين سواء كانوا مشركين أو كافرين أو ملحدين أو وثنيين أو مجوس أو يهود أو نصارى أو على أي ملة كانوا من الكفر. يصدق عليهم جميعا وصف الكفر، والكفر هنا هو الكفر الأكبر. ما الفرق بين الكفر والنفاق والشرك؟ يجتمعون جميعا في أنه دين لا يقبله الله، وصاحبه ليس بمسلم ولا بمؤمن ولا بموحد. أما الكفر فهو أوسعها دائرة، وأضيق منه الشرك والنفاق، فكل شرك وكل نفاق كفر، وليس كل كفر شرك أو نفاق. الشرك أن تجعل مع الله في العبادة شريكا، في الدعاء، في الرغبة، في الاستعانة، في الذبح، في النذر، في الصلاة، في الرجاء، في الخضوع، في التعظيم، تجعل مع الله شريكا ولو مرة واحدة، هذا شرك، وكل شرك كفر. النفاق أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، النفاق أن يظهر شعائر الإسلام ويبطن بغض الله وبغض رسوله وكراهية دينه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكل نفاق كفر، وليس كل كفر نفاق أو شرك. من الكفر من رفع ثوبه وكشف عورته ثم بال على المصحف، هل أشرك أو كفر؟ لم يشرك، ما جعل مع الله شريكا في العبادة، لكنه أهان كلام الله فكفر بذلك. من الكفر ادعاء علم الغيب لنفسه أو لغيره، ولهذا من صدق كاهنا أو عرافا فقد كفر إيش؟ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر لكنه لم يشرك. من استهزأ بالله أو بدينه أو بكتابه أو برسوله واستخف بها كفر ولم يشرك. قل يا أيها الكافرون، لما طلبوا أن يعبدوا إله النبي مرة ويعبدوا النبي آلهتهم مرة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا هذه لا نافية، نافية بتة، لا أعبد ما تعبدون، ومعنى ما تعبدون الموصولة أي التي تعبدونها بمعنى الذي. لما لم يقل جل وعلا لا أعبد من تعبدون؟ أين العرب؟ لما لم يقل سبحانه لا أعبد من تعبدون، وإنما قال لا أعبد ما تعبدون، وما هي الموصولة؟ لما لم يقل من؟ أحسنت، لأن من خاصة بالعاقل، وما تعم العاقل وغير العاقل، ومعبودات الناس أكثرها غير عاقلة، الشمس تعبد غير عاقلة، القمر، الحجر، الشجر، القبر، كلها غير عاقلة. ولهذا قال لا أعبد ما تعبدون، أي الذي تعبدونه. فشمل العاقل وغير العاقل من المعبودات. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإن زعمتم كذبا وزورا وباطلا أنكم تعبدون إلهي مرة وأعبد إلهكم مرة، لكنكم تكذبون وتفترون. لأنهم لما كذبوا على الله لا غرو أن يكذبوا، أن يكذبوا على من؟ على عباد الله. كيف كذبوا على الله؟ لما ظلموا وعدلوا بحق الله فصرفوه لغيره. في أول الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أول الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كيف عدلوا بالله؟ صرفوا حق الله بالتوحيد فأعطوه غيره، صرفوا حق الله بالدعوة فدعوا غيره، يا سيدي فلان مدد، صرفوا حق الله بالذبح له فذبحوا لغيره، لجن وغائب وقبر وسيد وغيره. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فلما كذبوا على الله بالشرك والكفر فلا غرو أن يكذبوا على عباد الله، فأنزل الله فضيحتهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم. لماذا كررها مرة ثانية؟ قيل للتأكيد، قيل كررها جل وعلا مرتين للتأكيد. وهذا الأمر المؤكد أعظم أمر، وهي المفارقة والمفاصلة بين عبادة المؤمنين في توحيدهم رب العالمين وبين عبادات المشركين التي لا تفيدهم لا في الدنيا ولا تنجيهم يوم القيامة. وثمة معنى بديع في تكرارها، ولا أنتم عابدون ما أعبد. النفي الأول نفي للفعل، لا أعبد ما تعبدون، لا أشرك معكم، فنفي للفعل. والنفي الثاني نفي لرضاه بهذا الفعل، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي لا أرضى عبادتكم ولا أرضى شرككم ولا أقبل به ولا أزايد عليه، ولا أنتم عابدون ما أعبد، تأكيد لذلك مرة أخرى. وفي الآيات تأكيد على أن أمر التوحيد والإيمان وأمر الإسلام والطاعة لا تقبل المزايدة ولا المجادلة ولا التنازل، فهي أصل في الولاء لله توحيدا وإيمانا وعبودية، والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة وحبا وانقيادا لدينه، والولاء للمؤمنين الموحدين حبا لهم لأنه اجتمع معهم على أعظم قضية وعلى أشرف وظيفة، وهي توحيد الله بإفراده بالعبادة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بماذا صاروا أولياء؟ لنسبهم؟ أبدا. لوطنهم وأرضهم؟ أبدا. للغتهم؟ أبدا. إنما صاروا أولياء لأنهم اجتمعوا في عبودية الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإسلام وخلوصهم من الشرك وأهله. وفيها أيضا أنه لا يمكن أن يجتمع إسلام وكفر، لا يجتمع إيمان وشرك، بل هما متوازيان لا يتقاطعان، إما إيمان وتوحيد، وإما شرك وكفر. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي تتدينون به، ولي دين أتدين وأتقرب إلى الله به، وديني يغاير دينكم، ودينكم يغاير ديني. ولهذا قال يحيى بن يوسف جمال الدين الصرصري الذي توفي مقتولا من التتر 656 لما دخل التتار بسبب ابن العلقمي الرافضي بغداد وأسقط الخلافة العباسية، وكان كفيفا فجاهدهم بعصاه إلى أن قتلوه. قال في قصيدته النونية التي يمدح فيها الإمام أحمد ومذهبه في السنة، قال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي ذاكم إلى الإخوان، إذ ديني دينه ودينه ديني، ما كنت أمعة له دينان. إذ ديني دينه، أي في أصول الاعتقاد، ودينه ديني، ما كنت أمعة له دينان. الله جل وعلا يقول: لكم دينكم ولي دين. دينكم دين الشرك والكفر على أي ملة كان، فمن الشرك عبادة الحجر، ومن الشرك عبادة الصنم، ومن الشرك عبادة القبر، ومن الشرك عبادة القمر، ومن الشرك عبادة الشمس، وعبادة الجن، وعبادة الملائكة، وعبادة الأنبياء، وعبادة الصالحين، فلا حد لأنواع الشرك. وهذا دينهم، ولي دين، ديني هو دين أنبياء الله جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. هو الدين الذي لا يقبل الله دينا غيره، هو التوحيد والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام بالتوحيد، ولهذا كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله إيش ما لكم من إله غيره. أجملها ربي جل وعلا في آية النحل في قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش؟ بأي وظيفة؟ بأي مهمة؟ اسمعوا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي للمعبودات، إلا الله إثبات للعبادة المستحقة للواحد وهو الله. وفي أول سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لكم دينكم ولي دين. ديني لا يقبل دينكم، ودينكم لا يتوافق ولا يصلح مع ديني، لأن دين الإسلام معناه رفض عبادة غير الله والشرك بالله أيا كان. هذا دين الإسلام. ولهذا ما معنى الإسلام؟ استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وخلوص وبراءة من أين؟ من الشرك وأهله. لكم دينكم ولي دين. وفي هذا رد على من قال إن الشرك فقط هو عبادة الأصنام، وهذا أعور في عينه، قاصر في نظره، جاهل في معرفته الشرك. عبادة الأصنام نوع شهير من أنواع الشرك، لكنه ليس جميع الشرك. طيب، من عبد الشمس لم يعبد الأصنام، من عبد النار وهم المجوس لم يعبد الأصنام، من عبد عيسى وموسى وصالحا وشعيب ومحمدا صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام، من عبد القبر قبر سيدي فلان لم يعبد الأصنام، من عبد الجن لم يعبد الأصنام. ولهذا من قصر الشرك على عبادة الأصنام جهل كلام الله وجهل حال المشركين وجهل هذه الآية: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم أضافه إلى ضمير الجمع لأنها أديان شتى مختلفة، ونسب الدين الحق لواحد، ولي دين أضافه لضمير نفسه صلى الله عليه وسلم، أي ديني واحد، وهو دين الأنبياء جميعا واحد. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات؟ يعرفه المعددون من النساء. الإخوة لعلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. شريعة موسى غير شريعة عيسى، شريعة داود غير شريعة إبراهيم، شريعة نوح غير شريعة إدريس. قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما الدين واحد هو التوحيد والإسلام بالمعنى العام. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم غير شريعة من قبله في أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الثمانية، صح؟ ها، اصحوا يا أخواني، أصول الإيمان إيش؟ التسعة. ها، أصول الإيمان الستة. أظنكم تعبتم. ها، نقف؟ لا لا، تعبتم. لهذا عدينا الأصول تسعة وثمانية وتهزوا رؤوسكم، هداكم ربي. ها، إذا لماذا يفعلون هكذا؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبينه. لكم دينكم ولي دين. وفي الآية أيضا أن دين الكفار الباطل يسمى دينا، ولهذا قال الله جل وعلا في آية البقرة في أول الجزء الثالث منها تلك الرسل، قال بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. دل على أن دين الله لا يقبل غيره، لا يقبل غيره، لأنه لا يتفق معه. إن رضيت بدين الله ودين الرسول لا بد أن ترفض كل دين يخالفه ويغايره. لكم دينكم ولي دين. إن الدين عند الله الإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت، إذن لا يمكن أن يؤمن حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ملكا من الملائكة، نبيا من الأنبياء، وليا من الأولياء، صالحا من الصالحين، فاجرا من الفاجرين، شمسا وقمرا، حجرا وشجرا، قبرا وضريحا، كل ما يعبد من دون الله لا بد أن تكفر به لتحقق الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، لا انفصام لها إذا استمسك بها، والله سميع لأقوالكم، سميع لخلجاتكم، عليم بكم وبنواياكم ومقاصدكم وما تعملونه وتقولونه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك وأوليائك المؤمنين وعبادك المخلصين وعبادك الموحدين الذين ختمت لهم بخاتمة السعادة فأورثتهم عليين إخوانا على سر متقابلين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وعلمائنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نواصل تفسير القرآن في سورة الكوثر. وبالمناسبة الدروس هذا اليوم هي آخر الدروس، إن كتب الله لقاء جئنا في الإجازة الأخرى إن شاء الله. سائل يقول: كيف نجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على المرسلين؟ نعم، تقول صلى الله على محمد وعلى إخوانه من المرسلين، أو تختم بها صلاتك كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وبعض أهل السنن: من أحب أن يكتال بالمكتال الأوفى من الأجر عند الله يوم القيامة فليقل دبر صلاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وإيش وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذه من السنن التي تقال في دبر الصلاة قبل السلام، وحديثها حديث إسناده صحيح، والله أعلم. رجل نوى العمرة لأخيه الميت فأحرم وطاف بالبيت ثم ضاع من رفاقه فلم يكمل السعي ورجع إلى الفندق وتحلل، ماذا يفعل؟ يرجع من الفندق بعدما ينزع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويكمل سعيه ثم يحلق رأسه بعد فراغه من السعي، وعليه بتحلله فدية، فإن كان لبس الثياب فقط فعليه فدية، وإن كان غطى رأسه بطاقية أو بعمامة فعليه فدية ثانية، وإن كان مس طيبا فعليه فدية ثالثة. والفدية ما هي؟ هي إطعام 6 مساكين من مساكين يوغسلافيا. من مساكين كندا؟ لا يا أخي، مساكين مكة، مساكين العراق، مساكين الرياض، لا ما لهم دخل، مساكين مكة. إطعام كم؟ 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة أو 7 بدنة، وهي المسمى عند العلماء بفدية الأذى، لقول الله جل وعلا في آية البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاءت في القرآن مجملة، من فسرها وبينها؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة الأنصاري رضي الله عنه قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وإن القمل ليتناثر من على وجهي، فقال: يا كعب، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما كنت أرى أن الجهد والمرض بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وافدي، أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام، أو أنسك شاة. والله قال في المساكين: هديا بالغ إيش الكعبة. والله أعلم. سائل يقول: ما هو ضابط الدعوة إلى الله؟ وهل يلزم أن يكون الداعية متمكنا في المتون وحفظها، أم أنه يذكر الناس بما يعلم، يذكرهم ويرغبهم في الخير الذي يعلمه ويحذرهم من الشر الذي يعلمه؟ نعم، ذكرت الضابط في سؤالك، وهو أن يدعو إلى الله على علم، ما يدعو إلى الله على جهل. فما علمه دعا إلى الله به، وما لم يعلمه سكت. ولا يلزم أن يدرس المتون ويحفظها، فإن هذا من كمال العلم. كلما ازداد في العلم كلما تعين عليه الازدياد في الدعوة. قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس من الصحابة المؤمنون، فمنهم من مكث عنده يوما، ومنهم من مكث يومين أو ثلاثة، ومالك بن الحويرث وأخوه مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم كم يوما؟ 24 ليلة. فأمرهم أن يرجعوا إلى أقوامهم يعلموهم. إذن يعلم ماذا؟ ما علم. فهذا هو الواجب، أن يدعو إلى الله بما علم. وإن من بلاء المسلمين في هذا الزمان الذي أورثهم الجهل والاستجهال بدين الله، أنه انتدب للدعوة من ليس أهلا لها، فخالف بهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدعوة إلى الله. تقرؤون في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا على جهل؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لأن الدعوة إلى الله بجهل وبغير علم طريق وتوصل إلى الشرك بالله. قام من يدعو إلى الله على غير علم، فعظم في قلوب الناس الأولياء والصالحين، فزادوا في التعظيم إلى أن صرفوا لهؤلاء الصالحين والأولياء حق الله بالدعاء، وحق الله بالذبح والاستغاثة والنداء، فأوقعوهم في الشرك، لأنه دعا إلى الله على جهل وعلى غير بصيرة. بعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن دعاة 5، من يعرفهم؟ دعاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن 5، لا أقبل بالتقسيط، لابد 5 سوا، تعرفهم جميعا؟ 5، قف واقف: معاذ، أبو موسى الأشعري، علي رضي الله عنه. 3 بس، باقي 2، معاذ بن جبل، أبو عبيدة عامر بن الجراح. بعث معاذا إلى جهة تعز وصنعاء، بعث أبا موسى الأشعري إلى جهة الحديدة وزبيد ساحل اليمن، بعث علي بن أبي طالب إلى شوبوة وجهاتها، لأنه جاء بالبدن بالإبل، بعث أبا عبيدة إلى نجران، بعث أبا هريرة إلى دوس. هؤلاء المبعوثون للدعوة من علماء الصحابة أو من مبتدئيهم؟ من علماء الصحابة، لأن هذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. والله أعلم. الأسئلة المتكررة لا نتعرض لها أيها الإخوة. يقول: نحن في بلادنا ابتلينا بالرافضة والدواعش، وأهل السنة والجماعة يحتاجون إلى الدعاء من كثير من المسلمين، فهل هناك دعاء أو فهل لنا من دعاء خاص؟ المسلمون يدعون لإخوانهم ويلهجون إلى الله بالدعاء لهم. نعم، بلي المسلمون في غير ما بلد بين روافض سابة شاتمة لاعنة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولأهل بيته من زوجاته، وبين خوارج ودواعش يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه من الفتن التي ادلهمت على الناس في آخر الزمان، وهذا مما يوجب أن يستمسك الإنسان بدينه حتى يأتيه الموت وهو باق عليه. فنسأل الله أن يرفع ما أصاب المسلمين من البلاء، أن يرفعه برحمة منه وبعفو وعافية، وأن يسلم لهم دينهم أولا، ويحقن دماءهم ثانيا، ويحفظ أعراضهم وأموالهم وأولادهم وبلادهم، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وأنتم أيها المسلمون، يا من أمنتم في بلدانكم في أمصاركم، يا من أمنا في حرم الله، لإخواننا هؤلاء حق علينا عظيم ألا ننساهم، وأقل ذلك أن نشعر بألمهم ونتألم لما هم فيه، وأن نفزع نتجافى عن فرشنا من الليل نوما إلى الله دعاء أن يرفع ما بهم وأن ينزل نصره لهم وعليهم، إنه سبحانه ناصر المؤمنين. والله أعلم. ما هو الحظ في الدنيا والآخرة؟ أعظم حظ في الدنيا والآخرة أن يرضى الله عنك وأن يقبلك الله، ولن يرضى الله عنك حتى تكون من عباده المسلمين وعباده المخلصين وعباده الموحدين، بهذا يرضى الله عز وجل عنك ولا يسخط عليك. وهذا من ثماره دخول إيش؟ الجنة والنجاة من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما هو الرفع في الصلاة وحكمه؟ الرفع في الصلاة أنواع، منها رفع اليدين، ويستحب رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو الأذنين في 4 مواضع في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الرفع للركوع الله أكبر، عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وعند الرفع من التشهد الأول. ومن الرفع الرفع في إيش؟ في القيام. فلا تصح صلاة القائم، صلاة من يستطيع القيام إلا وهو قائم. ورفع من السجود ورفع من الركوع، هذا من الرفع في الصلاة. والله أعلم. نرى بعضا من إخواننا يأتون إلى الحرم بملابس النوم، فما هي نصيحتكم لنا ولهم؟ يجوز أن يأتي الإنسان إلى المسجد بملابسه التي تستر عورته، تستر عورته. وإذا كان يلبس قميص النوم أو قميص البيت ويأتي يصلي به وهو طاهر جاز ذلك، لكن يستحب للمؤمن، يستحب له أن يأتي إلى الجماعة والجمع وحرم الله في زينته، في لباسه الكامل، متطيبا متنظفا متعطرا. لماذا؟ لأنه سيلقى عباد الله في بيت الله، بل وفي حرم الله سبحانه وتعالى. وما جاء في قول الله سبحانه في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد منها بالإجماع خذوا زينتكم عند كل صلاة بأن تستروا عوراتكم التي أمرتم بسترها. أما كمال الزينة فهذا من المستحبات التي يعظم بها أجر المسلم عند الله. والله أعلم. يقول: قتل جرادة في الحرم ولكن بعد العمرة ب10 أيام، هل عليه فدو؟ لا بد أن نعرف التي قتلها هي جرادة أو جخاخا، فإنهما يتشابهان. والجرادة لونها أصفر والأنثى منها تميل إلى الأخضر، والجخاخ لونه أسود أو بني غامق. فإن كان ما قتله جخاخا فهذا ليس بصيد، وإن كان ما قتله جرادا فهذا صيد، والصيد في الحرم إيش؟ آمن مؤمن. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا: إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، لا يختلى خلاه ولا يحش حشيشه ولا يخبط شجره ولا ينفر صيده، والجراد من الصيد، آمن في حرم الله سواء كان المنفر له محرما بالإحرام أو غير محرم، فإن الصيد آمن بحرم الله. طيب هذا الذي قتل جرادا وهو غير محرم نقول أثم إثما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان قد قتله وهو محرم فهذا عليه إثمان، إثم لقتل الصيد في الحرم وإثم لقتل الصيد وهو متلبس بلباس متلبس بالإحرام، فهذا عليه الفدية وهو جزاء ما قتل من النعم. طيب هذا الجراد ما جزاؤه من النعم؟ لم يفتي الصحابة رضي الله عنهم بجزاء مثلي له، يقدره أهل الخبرة يحكم به ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. الجرادة الواحدة كم تسوى؟ يقدرها أهل النظر فيتصدق بقيمتها على فقراء الحرم مع توبته إلى الله من ذلك. فإن كان بعد عمرته بعشرة أيام وقد حل فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. يقول: هل لبس الشماغ من آداب طالب العلم خاصة في السعودية؟ الشماغ والعمامة البيضاء من لباس أهل البلد، ولهذا البس لباسهم إذا كنت منهم ولا تشتهر وتتميز عنهم، وكل أهل بلد لهم لباس اعتادوه، والممنوع من ذلك كله أمران: الأمر الأول أن يلبس ما حرم الله من حرير أو لباس طويل يتجاوز الكعبين، أو يلبس لباس شهرة يشتهر به بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، والله أعلم. سائل يقول: هل يسأل الطفل في قبره؟ الطفل الذي لم يبلغ البلوغ الشرعي لا يسأل في قبره، لأنه غير مكلف، وأسئلة القبر للمكلفين. كم سؤالا أسئلة القبر؟ ثلاثة؟ خطأ. خمسة؟ ما شاء الله. وشي؟ صارت ستة. لا يا أخي، الجواب غلط. أربعة؟ غلط. اثنان؟ ما هما؟ من ربك ومن أي بلد أنت جيت؟ سيسأل المؤمن في قبره أربعة أسئلة، ويسأل الكافر والمنافق في قبره ثلاثة أسئلة، مبناها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في صفة عذاب القبر ونعيمه. أما المسلم، من ربك؟ يسأل من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم، والسؤال الرابع: ما علمك؟ وفي رواية: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فعرفته، هذا علمه. هل رأيتم النبي؟ ما رأيناه عليه الصلاة والسلام، لكن علمناه من وحي الله. والكافر والمنافق يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذه الأسئلة للمكلفين. فالطفل المسلم غير مكلف. طيب ماذا شأنه في الآخرة؟ يلحق بأبويه المسلمين أو من كان مسلما من أبويه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جدة في الصحيحين، رأى آدم وحوله ذريته أهل الإيمان في الجنة، أما الطفل الذي أبواه كافرين ومات وهو صغير فإن هذا الطفل كما في المجانين من غير المسلمين، كما في أهل الفترات أصح أقوال العلماء العشرة فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاصا، فإذا نجحوا فيه دخلوا الجنة، والله أعلم. سائل يقول: هناك عجوز قام بالطواف وبعمره ولم يأتي بالسعي لأنه ضاع ولم يعرف يعرف مكان، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرجع ويكمل السعي ثم يتحلل بعده، لكن إذا طال الفصل بين طوافه وبين سعيه، طاف هذا اليوم ولم يسعى إلا بعد أسبوع، نقول ارجع فأعد الطواف ويكون بعد طوافك السعي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والله أعلم. لكن هذا العجوز إذا كان جاهلا ووقع فيما وقع من المحظورات على جهل ليس عليه شيء، وإنما ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام لأنه معذور بجهله، والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه: قد فعلت قد فعلت، والله أعلم. يقول: كيف يمكنني التخلص من الغيبة والنميمة علما أن بعض أصدقائي هم من يتسببون في الخوض فيها؟ التخلص منها يسير والحمد لله، لكن على من يسره الله عليه بأن تضع على لسانك قفل برمز سري كود خاص، كما تضع على جوالك قفلا لا يستعمله إلا أنت، لأن استعمال الجوال من غيرك يكلفك دراهم، وخوضك بلسانك بالغيبة والنميمة والسب والشتم يكلفك إيش؟ حسناتك أعظم من الدراهم، فإن لم تكن لك حسنات أخذت من سيئات من اغتبتهم أو نممت عليهم أو سببتهم فطرحت عليك، كما تحرص على دراهمك احرص على إيش؟ على حسناتك. إذا ضع على لسانك قفلا وجاهد نفسك وحاسبها في ترك الغيبة والنميمة والسب والشتم. ذكر في سؤاله أن له أصحاب هم الذين يورطونه في هذا، في قوله إن بعض أصدقائي من يتسببون في الخوض فيها، انصحهم وانصح نفسك قبلهم وأمرهم بالمعروف وانههم عن هذا المنكر، فإن قبلوا فالحمد لله تناصحتم، إن أصروا وعاندوا أو قبلوا بالكلام ولم يقبلوا بالفعل فلا تجلس معهم ولا تصاحبهم، لأنهم الحالة هذه أصحاب سوء أوردوك الموارد. وقد خفت قيمة المسلم وعرضه في قلوب الكثيرين حتى استسهلوا غيبتهم وسبهم ونميمتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. هل تجوز الصلاة في مسجد يوجد فيه قبر؟ وماذا تقول بمن يحتج بالمسجد النبوي؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر حرمها نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة، وقد هاجرت أم حبيبة وأم سلمة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وشدل هذا عليه؟ على تحريم أن نتعبد لله أو نصلي له في مسجد فيه قبر، لأنه يحذرنا ما فعله من قبلنا. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس إيش؟ سنين ولا أشهر؟ بخمس ليالي، لأن قال بخمس والمراد ليلة، لأن الخمسة ذكرت دل على أن المعدود مؤنث. قال وهو يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، اغتم بها لسكرات الموت وحرارته، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا لعنهم؟ جاءت الجملة التعليلية لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف اتخذوها؟ بنوا المسجد على قبر النبي أو دفنوا النبي في المسجد في مكان العبادة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال ألا يحضنا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ينهانا عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، في مقدمه ولا في مؤخره ولا في يمينه أو في يساره أو في باحته وحوشه وسوره، لا تجوز للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ومن صلى في مسجد فيه قبر عالما بذلك وجب عليه أن يعيد صلاته. يقول في بقية سؤاله ماذا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس فيه قبر، فلم يدفن سيدنا صلى الله عليه وسلم في مسجده، لم يدفن في محرابه، لم يدفن عند منبره. ولما مات عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين يدفنونه، فقال بعضهم ندفنه عند المنبر، وقال بعضهم ندفنه في المسجد، وقال بعضهم ندفنه في البقيع. فجاء الفرج والجواب والعلم على لسان الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت إلا ويدفن حيث يموت. فأين دفن؟ ها؟ دفن في حجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه، وحجرة عائشة خارج المسجد، خارج بينها وبين المسجد باب، وعلى الباب ستر. فلم يدفن صلى الله عليه وسلم في مسجده، والله أعلم. هل تصح الصلاة خلف الذي يعتقد بنفع الصالحين الموتى ويزور قبورهم؟ أما زيارة قبور الصالحين فنزورها كلنا، نزور قبور الصالحين وغير الصالحين من المؤمنين، فنسلم عليهم وندعو لهم تأسيا بمن؟ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة القبور أمرنا رسول الله بها، والأمر بها خاص بالرجال دون النساء. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الممنوع الغلو في هذه الزيارة، الممنوع والمحرم الزيارة الشركية البدعية، تزور القبر وتتمسح فيه وبترابه وبحجره، هذه الزيارة بدعية. تزور القبر الصالح فتستغيث به وتسأله وتطوف تقربا إليه، هذه زيارة شركية، هذا الممنوع. وهذا الذي يصلي بالناس ويعتقد بالقبور، بقبور الصالحين الأموات أنهم ينفعون ويضرون، هذا أشرك، أشرك بالله. أي أنواع الشرك؟ الشرك في العبادة ولا في الربوبية؟ ها؟ الشرك في الربوبية، حيث اعتقد نافعا ضارا مع الله سبحانه وتعالى. فإن دعا هؤلاء المقبورين من الصالحين يا سيدي فلان أغثني، اكشف كربتي، اقضي حاجتي، رد غائبي، فهذا جمع مع الشرك في الربوبية الشرك في العبادة في الدعوة، وكلاهما شرك أكبر يخرج من الملة ولا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه إذا علمت حاله بهذه الصفة. والله أعلم. هل تجوز الدعوة لوليمة الزواج من داخل المسجد؟ نعم، يجوز أن يقول لأهل المسجد حياكم الله إلى وليمة زواجي، لكن لا تدعو أهل الحرم، كثيرون أهل الحرم لا تستطيع أن تطعمهم. إن دعوت أهل الحرم الله يحييكم لزواجي، وين تحطهم فيه؟ يجوز أن يدعو أهل المسجد، لكن لا يجب على أهل المسجد أن يجيبوا دعوته، قال لأنها دعوة جفلا لم يخصه بها عامة، ودعوة الجفلا إجابتها مستحبة ليست واجبة، لأننا علمنا أن دعوة الوليمة وليمة النكاح هي الدعوة الواجبة إجابتها من المسلم تجاه أخيه، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، إلا إذا دعا دعوة جفلا عامة فهذه إجابتها مستحبة ليست واجبة. والله أعلم. هل يجوز إعلان الوفاة لعموم الناس حتى يجتمعوا ليشيع الميت؟ نعم، لا مانع أن ينبه إمام المسجد أو أمير البلد أو مدير الدائرة أنه مات فلان وسنصلي عليه الصلاة الفلانية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين نعى إلى المسلمين إلى الصحابة من النجاشي أصحمه، ومعنى نعى أنه أخبرهم بموته، هذا النعي الجائز نعي أهل الإسلام. النعي المحرم نعي أهل الجاهلية بتعداد مناقب الميت والنياحة عليه، ذهب عزنا النبي صلى الله عليه وسلم، وش كنا نقول؟ نعى النجاشي، وأي أخبر الناس بموته، أخبر الناس بموته، وهذا النعي الجائز الشرعي. النعي المحرم هو تعداد مناقب الميت، ذهب عزنا وفخرنا وعمودنا الذي نستظل تحته، تعداد المناقب هذا نعي أهل الجاهلية، وهذا النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس أمس أحوال الخوارج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، فهل هم كفرة؟ هذا أحد قولي العلماء، وهو قول جمهور أهل السنة، أن الخوارج ليسوا مسلمين، وأنهم يكفرون بخروجهم على المسلمين وحملهم السلاح عليهم، وهذا التكفير لهم بالإجمال والعموم لا بالتعيين والتحديد والخصوص، وهذا القول هو الذي كان يرجحه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن الخوارج كفار. وسألته رحمه الله ما دليل ذلك؟ قال ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال يمرقون من الدين، ومعنى يمرقون يعني يخرجون من الدين خروجا سريعا كما يمرق السهم من الرمية، ولأنه قال صلى الله عليه وسلم فيهم كما في حديث أبي أمامة الباهلي قال هم كلاب النار، وظاهره أنهم من أهل النار مخلدون فيه، وقال فيهم صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتلى تحت أديم السماء، وشر القتلى تحت أديم السماء هم قتل الكفار، وقتل عاد، وقتل عاد الذين قتلهم الله عز وجل بعذابه لما كذبوا نبيه ورسوله. من رسوله؟ رسوله هود، هو الذي أرسل إلى قوم عاد، وإلى ثمود بعث الله من؟ صالحا عليهم الصلاة والسلام. سائل يقول: أنا أتيت من الإمارات بالطائرة وتعديت الميقات، ثم رجعت مرة أخرى إلى الميقات الذي تعديته وأحرمت منه، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دام أنك رجعت إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرمت منه. يكون عليك شيء إذا تعديت ميقاتك إلى ميقات آخر. ميقات أهل الإمارات هو ميقات أهل نجد قرن المنازل، إذا تعداه وأتى إلى مسجد عائشة وأحرم منه أحرم من غير ميقاته، فهذا الذي يكون عليه الفدية. أما وقد رجع أخونا إلى ميقات الذي تجاوزه ثم أحرم منه فليس عليه شيء، والله أعلم. يقول: أنا أصلي والحمد لله الصلوات الخمس وأحافظ عليها، ولكني لم أنتهي عن المعاصي، ماذا تنصحني؟ أنصحك أن تصدق في صلاتك الصلوات الخمس، فإن من صلى الصلوات الخمس التي أمر الله بها لا بد أن تنهاه صلاته عن إيش؟ عن المعاصي وعن الفواحش، لا بد، لأن أصدق القائلين، من أصدق القائلين؟ الله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فأصدق مع الله في صلاتك، فإن غلبتك نفسك وأوقعتك في المعصية أوقعتك في الإثم فبادر إلى التوبة، حيث علمت أن لك ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، فالجأ إليه واستغفره وأبشر بالخير، فإن من حافظ على فرائض الله نجا. ولهذا جاء ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر ابن وائل، وحديثه في الصحيحين، يقول الصحابة رضي الله عنهم: سمعنا صوت أعرابي له غمغمة لا أدري ماذا يقول، فطلع علينا رجل ثائر الرأس فوقف على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا القاسم، يا محمد، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، الله أرسلك للناس رسولا؟ قال: نعم. قال: الله أمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا؟ فقال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فبدأ يعدد أركان الإسلام، ثم قال، قام، قال: والله لا أزيد على هذه ولا أنقص على أركان الإسلام، لا أزيد عليها ولا أنقص. فلما قام قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق في أنه لا يزيد، أنه يحافظ عليها ولا ينقص منها. وهذا الذي حافظ على الصلوات وتغلبه نفسه فليجاهدها وليحاسبها، وإذا وقع في المعصية فليبادر للتوبة، والله أعلم. كم باقي على الأذان؟ 15 ريال ولا 1000؟ دقيقة، لا بد من التمييز، 15 دقيقة. أي نعم. سائل يقول: رجل خلع لباس الإحرام ولبس لباسه المعتاد ليقوم بالحلق، هل عليه فدية؟ نعم، هذا خلع ملابس الإحرام قبل إتمام نسكه، طاف وسعى لكنه لم يحلق، فلا يصلح له أن ينزع ملابس الإحرام، وقد لبس ملابسه المعتادة ثم حلق بعدها فعليه فدية الأذى. وفدية الأذى إن كان فقط لبس الملابس سروالا وقميصا وثوبا فعليه فدية واحدة، إن كان غطى رأسه مع لباسه فعليه فديتان، فدية تغطية الرأس وفدية إيش؟ لبس المخيط إذا كان رجلا. أما الأنثى فليس لها ثياب إحرام خاصة بها. ويتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر: يطوف المعتمر ثم يسعى ثم يدخل أعزكم الله إلى دورة المياه ثم ينزع عنه ملابس الإحرام ولا يلبس شيئا، يحلق لنفسه، يجوز؟ أعيد السؤال مرة أخرى، محرم طاف لعمرته ثم سعى وبقي إيش؟ بقي الحلاقة، فدخل دورة المياه في فندقه، في شقته، في بيته، ونزع عنه ملابس الإحرام، الإزار والرداء، وحلق لنفسه، يجوز ذلك؟ أفتوني يا قومي في 7 بقرات سمان، لا يجوز؟ أفتيتم بغير علم. نعم يجوز يا أخواني، يجوز، لأنه نزع ملابس الإحرام ولم يلبس غيرها في مكان لا يراه أحد، وحلق لنفسه لأن أذن له بماذا؟ بالحلاقة. والله أعلم. سائل يقول: ما هي أصول الإيمان الستة؟ أصول الإيمان الستة بينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما سأله عنها من أكمل ملائكة الله، من أكملهم؟ جبريل عليه السلام. ضع السواك في مخباتك، أنا عندي سواك مثلك لكني ما أتسوق في الدرس. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركانه 5 العظام، قال: صدقت. ثم قال: يا محمد أخبرني عن إيش؟ عن الإيمان. فقال: الإيمان عدوا معي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. كم هذه؟ 6 أركان و6 أصول هي أصول الإيمان، ذكرها الله جل وعلا في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وفي أول الفرقان: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، في آية سورة القمر. والله أعلم. يقول السائل: كتبت لزوجتي قطعة أرض كبيرة في حياتي، وبعد فترة أردت أن أعيدها فرفضت، وكان في صفها أحد أبنائي، فماذا أفعل؟ هل أحرمه من الميراث؟ وليست هبة ولا هدية. أما أن تحرمه من الميراث فليس ذلك لك، هذا في القانون الوضعي المستورد في غير حكم الشريعة، في شريعة الله المال للميراث، رضيت أم غضبت؟ إذا كان الوارث على دين المورث فإنه يرث، رضيت أو لم ترضى. متى يمنع من الميراث؟ إذا خالف المورث دين مورثه، إذا كان المورث مؤمن والوريث مشرك فلا يرث المشرك المؤمن، إذا كان المورث يصلي وابنه لا يصلي. ويمنع الشخص من الميراث 1 من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم، وهذه فاتتني في قوله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين، نسيتها. لماذا؟ لأن أبي آدم نسي فنسيت أنا، صح؟ نسي آدم فنسيت ذرية، وأنا أبشركم من ذرية آدم. ترى قال صلى الله نعم كلكم إلا الجن اللي معنا ما هم من ذرية آدم. قال صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا يرث يهودي نصراني ولا مجوسي وثني ولا يرث مسلم كافر. فلا تحرم، تقول أحرم ابني من الميراث،
في القانون الوضعي نعم تكتب وصية لا يرث فلان، وهذه لا تنفذ. نرجع إلى أول سؤاله، اصبر ما بعد خلص السؤال، ما بعد خلص السؤال. قال إنه أعطى زوجته قطعة أرض كبيرة، أعطاها إياها إيش؟ قرضا، أعطاها إياها بيعا، أعطاها إياها صدقة، أعطاها إياها هبة. قال في آخر سؤاله، حتى تعرفوا أنه متناقض في سؤاله، قال كتبت لزوجتي قطعة أرض كبيرة في حياتي وليست هبة ولا هدية، وش تكون عندئذ؟ تكون بيعا وشراء؟ إن كانت بيعا وشراء تستحقها ولا تستطيع أن تردها، إن كانت صدقة فلا يجوز أن ترجعها، ولكن ظاهر الحال أنها أعطاها إياها هبة لما كان يحبها، فلما غرب منها رجع ريوس فصارت هبة. فإن وهبها إياها، وهبها الأرض الكبيرة وهو شديد صحيح شحيح يرجو الحياة ويخشى الموت، فلا يجوز له أن يرجع في هبته. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، تشنيعا وتقبيحا لهذا الفعل وهو تحريم له. أما إذا كان وهبها الأرض في مرضه الذي سيموت فيه، مرضه الخطير، بلي بالسرطان، الله يجيرنا وياكم المسلمين، بلي بالجلطة، بلي بالالتهاب الكبدي، بالفيروسات القاتلة، وكتب الأرض لزوجته، فهذه وصية وارث ولا وصية لوارث إلا إذا أقرها ورضي بذلك الورثة. وإذا كتب الأرض باسم زوجته ليحتال من الضرائب أو من غيرها، فينبني على العقد الذي بينه وبينها ويتراجعان فيه إلى القاضي الشرعي، والله أعلم. ما خلاص؟ ها؟ طولنا عليكم يا زول. أصبر أصبر. يقول ما حكم عمرتين في سفر واحد؟ فإذا كان جائزة فمن أين يحرم المعتمر في إحرامه العمرة الثانية؟ يجوز أن يعتمر عمرتين في سفرة واحدة على أن يكون بين العمرتين 5 أيام. فإذا جاء من بلده، جاء من السودان، جاء من الإمارات، جاء من الهند، جاء من السند، جاء من المغرب، من المشرق، وأتى بعمرة وأحرم بها من ميقاته، بعد 5 أيام من عمرته الأولى يجوز أن يغتسل ويتنظف في سكنه، في فندقه، في شقته، ويلبس ملابس الإحرام ويتطيب في بدنه لا في ثياب إحرامه، ثم يذهب إلى الحل، وأقرب الحل التنعيم، ويقول لبيك عمرة ويأتي، ولا حاجة أن يصلي في مسجد عائشة، ولا حاجة أن يصلي في مسجد عائشة، إذ ليس للعمرة صلاة مخصوصة، ليس للإحرام بحج وعمرة صلاة مخصوصة. والأفضل والأكمل وفعل نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل عامة أصحابه اكتفاؤهم بعمرة واحدة في سفرة واحدة. هل تريد هدي النبي أو هدي غيره؟ هذا الطريق أمامك، فاختر ما شئت. أما الجواز يجوز ثانية، لكن الأفضل الاكتفاء بواحدة، والله أعلم. يقول أنا من أهل جدة، وعندما آتي بعمرة أرجع إلى جدة وأقوم بالحلق هناك، فهل في هذا بأس؟ فهمتم السؤال؟ هذا من أهل جدة ويأتي من جدة لابسا ملابس إحرامه، من أين أحرم؟ من بيته في جدة، ويطوف ويسعى، ولكنه لا يحلق رأسه وين؟ في مكة. هل قال الله فاحلقوا رؤوسكم عند الصفا ولا عند المروة؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغادروا مكة حتى تحلقوا رؤوسكم؟ لا، فاحلق رأسك في أي مكان ما دام عليك ثياب إحرامك، ما دام عليك ماذا؟ ثياب إحرامك. لكننا ننصح العمار، ننصحهم ألا يبتعدوا عن الحرم إلا وقد حلوا، لأنه لا يدري ماذا يعرض له وقد ينسى. ولهذا السنة أن يكون الحلق أو التقصير بعد السعي مباشرة، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها بفعله وبقوله لما أحرم بالحج والعمرة صلوات الله وسلامه عليه. الأسئلة المتكررة لا نعود لها مرة أخرى أيها الإخوة. كيف أتخلص من العجب؟ ما هو العجب؟ العجب أن يحب المدح والثناء، أن يتعالى، أن يتكبر، أن يعجب بعمله، هذا العجب. وأما حب الثناء فهذه طبيعة جعلها الله في الخلق، ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه الثناء من الله جل وعلا، ولهذا مدح نفسه وأثنى على نفسه، دل على أن غير الله يحب الثناء. لكن هذا الثناء إذا زاد فيه وغلا أوصله إلى العجب، إلى التعالي والتعاظم، إلى أن يغتر بعمله وعمله ليس بشيء. وهذا داء نفسي قلبي شيطاني خبيث. أن يورث الشيطان قلب الإنسان إعجاب بعمله. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي رواه بعض أهل السنن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أعجب بقوله تعصبا، أعجب برأيه ورأي مذهبه وجماعته مع أن الدليل ضده.